قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز باب الصلاة على من قتلته الحدود. على من قتلته الحدود، الحدود القتل القصاص، كذلك اذا كان مسلما ومحسنا فرجم او رجمت المرأة، فمن قتلته الحدود فهل يصلى عليه او لا يصلى؟ وقد مضى فيما مضى الباب الامام لا يصلي على من قتل نفسه، ومن هنا قاسوا قالوا ينبغي للصالحين من عباد الله الا يصلوا على مثل هؤلاء الذين قتلوا انفسهم او يكونوا قد زنا بعد احسان حتى يكون ردعا للاخرين. قال حدثنا ابو كامل وهو مظفر بن مدرك ابو كامل من الثقات، قال حدثنا ابو عوانه هو والضاح بن عبد الله اليشكري، قال انا ببشر هو جعفر ابن ابي وحشيه من الثقات الكبار، قال حدثني نفر من اهل البصره انا ببرزه الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. هذا الحديث جاء هنا حدثني نفر من أهل البصرة، ونفر من أهل البصرة مبهمون، والمبهم يكون حكمه المجهول، لكن الحديث صحيح لغيره لأن النفر من أهل البصرة قد جاء ذكرهم في روايات كثيرة جماعة. فهنا قال المنذري في إسناده مجاهيل، وأخرج مسلم حديث ماعز من رواية أبي سعيد فيه فما استغفر له ولا صب له، وفي رواية بريدة بن حسين استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، وأخرجه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث ماعز فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. هنا اختلاف الحديث، صلى عليه زيادة صلى عليه، هذا الذي أنكره العلماء وقالوا إن هذا شاذ. نعم. وقال البخاري لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه، فالرواية التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز هذه شاذة، والشاذ من الرواية أو من الأحاديث المردودة. وقد أخرجه أبو داود والترمذي من حديث معمر عن الزهري في رواية أخرى، أيضا هنا معمر عن الزهري روى عنه عبد الرزاق، وفي رواية أخرى عند الترمذي من حديث معمر عن الزهري فلم يصلي عليه، وعلل بعضهم هذه الزيادة وهي قوله فصلى عليه بأن محمد بن يحيى لم يذكره إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة. ثم بعد ذلك أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل، وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة. يعني إذا خرجنا الحديث وجمعنا طرقه فيسهل لنا منها الحكم أن النبي أو الحكم النهائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز، وهذا على مثل الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه، لكن صلى عليه الآخرون ما دام هو مات وهو في حدود الإسلام ولم يكفر. المرتد لا يصلى عليه، لكنه إذا مات وهو مقتول قصاصا أو مرجوم أو بأي شيء قد يكون حتى يعني من البغاة أيضا فيصلى عليه ما دام لم يخرج من الإسلام. خلي شوية يا أخي، ما دام هو لم يخرج من الإسلام ولم يدخل في حدود الكفر فالصلاة عليه واجبة فرض كفاية، غاية ما فيه لا يصلي عليه الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى. هذا الذي جاء في قصة ماعز ابن مالك الأسلمي، ولكنه يعني جاء لما لعنه بعضهم فقال لقد تاب توبة لو تابه أهل المكسي لكفتهم، أو لو تابه 70 من أهل المكسي لكفتهم. فالتوبة على كل حال حصلت له، وأعظم توبة أنه جاء بنفسه لم يرفع أمره أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جاء بنفسه الى النبي صلى الله عليه وسلم والح عليه. هذا ايضا يدل على ايمان الصحابه في الحقيقه. انا اريد ان اقول ان هذا رايت اللهم استر رايت في بعض كتابات المخذولين انهم يقولون كيف تقولون ان الصحابه عذول وهم قد زنى بعضهم وسرق بعضهم قطع ايدي بعضهم في ربع دينار ما هو كذا. فقلنا هؤلاء الصحابه من ادان الصحابه لكن ايمانهم مثل الجبل. وماعز بن مالك الاسلمي لو لم يذكر في هذا الفتى ما جعله ذكر والله اعلم. لكنه ايمانه كان الى حد اقلقه ايمانه ولم يعرف ولم يشهد احد على زناه. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مجلس المبارك فقال يا رسول الله اني زنيت. هم يجعلون هذه القصه على فسق الصحابه. نقول هذا يدل على عداله الصحابه لانهم هم بنفسهم كان ايمانهم الى حد انه لم يشهد عليه. قال يا رسول الله اني زنيت فتنحى فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى الى تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اني زنيت فتنحى فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلما شهد على نفسه اربع شهادات قال النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون استنكه فمه لعله يكون شرب. وهذا يدل للقاضي انه يجب على تحقيق المسائل وعدم الاسراف في القضاء. الحاصل فنقول ان هذا يدل على ايمان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. اذا قيس صحابي ماعز بن مالك بايمان ابي بكر الصديق فكما قال بكر بن عبد الله المزني لو أزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض كلهم لوزن، يعني غلب وزنه وفاق وزنه. هذا أقل. يأتي الرواية هذا قد يكون رجل لكن الرواية المرأة التي تقولون أنها دينها ناقص وكل شيء نفس القصة جاءت هكذا. فنحن نقول بفضل الله تعالى اختار الله لنبيه أصحابا وصحابيات كانوا يؤمنون بالله وبرسوله وإيمانا كاملا في الحقيقة. لو كان ماعز أخفى على نفسه وستر على نفسه وتاب بين الله وبينه لتاب الله عليه إن شاء الله. كذلك المرأة جاء فيه أنها كانت المرأة التي الجهنية وفي رواية أخرى كانت امرأة غامدية وهي قصة واحدة على كل حال. رواية مسلم عن عمران بن حسين أن قال الحديث الجهنية وفيه وفي رواية الغامدية. وقالوا النووي يقول جهينة قبيلة أو بطن من الغامد يعني من غامد. غامد وزهران هذه قبيلة هي أصول القبائل ثم منها بطون وفخوذ. فقال رواية ليس فيها اختلاف امرأة من جهينة أو قل امرأة من الغامدية كلاهما واحد. نعم لا هم ما أدري الآن لكن إذا راجعت صحيح مسلم للنووي قال جهينة في جهينة في الملغامد وفي جهينة من قريش فاذكر وجهينة من غير قريش أيضا ثلاث جهينات. وعند جهينة الخبر اليقين لكنه يعني الرفاعية وهم من جهينة وهم من قريش هكذا يقولون على كل حال يحتاج إلى تحقق. وفيه فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها. وقصتها ماذا؟ قصتها أنها زنت وقالت يا رسول الله إني زنيت وإني حبلى منها إني حبلى منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي حملك. فلما وضعت حملها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرضعها اذهبي أرضعيه حتى إذا فطمتيه ائتي به. وفي هذه الأثناء كلها سبحان الله يعني من الممكن من الحكم الثابت في الإسلام أن المعترف بالخطأ إذا كذب نفسه يقبل لأنه لم يشهد عليه اعترف كما اعترف بنفسه يكذب نفسه أنا كنت كذبت على نفسي ما يقام عليه الحد قطعا. لكنه ما تراها الشك في هذه المسألة وما تراها خوف من القتل وهي تعرف أنها محصنة ومثل الكلاب ترمى وتضرب وكذا إلى آخرها. لكنها ألاحت خطام سنتين قد تأتي عليها حب الدنيا وحب متاع الدنيا وإلى آخره، لكن نحن نريد أن نجعل هذه الوقاية دليل على أننا هؤلاء الصحابة والصحابيات قد ملأهم الله تبارك وتعالى إيمانا من مشاشهم إلى قرنهم كما قالوا. نعم. فهنا قال لما جاءت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، أي شدت عليها ثيابها فرجمت. وهذه السنة، لأن المرأة حتى لا تنكشف، وحتى الرجل إذا كان يخاف الكشف ف يعني كشف العورة خاصة فيلبى الشيء لا ينكشف، والمرأة مطلق جسمها كشفها أيضا لا يجوز، فلذلك شكت عليها ثيابها فرجمت. ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. مثل هذا جاء في ماعز أيضا، أو في رواية: لو تاب أهل مكس لا، أو 70 من أهل مكس فلوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ جادت بنفسها لله، أرادت أن تقتل نفسها في حد من حدود الله بنفسها، فهذه توبة من أعظم التوبات. وهذا الحديث ظاهر جدا في الصلاة على المرجوم كما هو وارد هنا. نعم. هنا رواية قال بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي، إنما دعا، والصلاة بمعنى الدعاء. لا، عمر رضي الله عنه تصلي عليه، وهم لا يخونهم الكلام والعبارة تدعو لها وكذا، لكن الصلاة صلى عليها، فتحمل الصلاة قطعا على الصلاة المعروفة صلاة الجنائز. نعم. وجابر رضي الله عنه أيضا جاءت بعض الروايات أنه صلى عليه، فبعضهم أول هذا التأويل صلى بمعنى الدعاء دعا له. هنا الرواية أنه جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في حينه، وجاءت الرواية أنه صلى عليه، والروايتين صحيحتين، فبذلك جمع العلماء. قال ذكر الشارح قال: يؤيده ما أخرجه عبد الرزاق، يعني رواية الإثبات على أنه صلى عليه في اليوم الثاني. يعني أريد أن أقول أن رواية أخرى جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على معز، وفي الرواية الأولى لم يصلي عليه، فكيف الجمع بينهما؟ فإذا كانت الروايات تؤيد على هذا الجمع فلا بد أن تذكر. فهنا قال يؤيده ما صلى عليه في اليوم الثاني ولم يصلي عليه في اليوم الأول. يقول الشارع: ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق هو في السنن لأبي قرة من وجه آخر أن أمامة ابن سهل ابن حنيف في قصة ماعز قال: فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لا. فلما كان الغد قال: صلوا على صاحبكم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. ونتصور أن هذه الصلاة كان على قبره والله أعلم، مثل المرأة التي صلى عليها في قبره. كان الزهري يقول: يصلى على الذي يقاد في حد ولا يصلى على من قتل في رجم إلى آخره، لكن هذا التأويل في الحقيقة في محله. وأنا أشار إلى عبد الرزاق، فأنا استخرجت من عبد الرزاق إسناده، قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال: أخبرني أيوب أنا أبي أمامة بن سهل. أيوب هو السختياني، أبو أمامة بن سهل قال سهل بن حنيف معدود في الصحابة له روية، فقيل يا رسول الله تصلي عليه؟ قال: لا. فلما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين الأوليين. يوم الرواية فيها أنه يوم رجم ماعز طول الركعتين حتى شق على في الظهر حتى شق على الصحابة، فلما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين الأوليين كما طولها بالأمس. نعم. فلما انصرف قال: فصلوا على صاحبكم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والناس. ابن جريج ثقة، عبد الله بن أبي بكر بن الحارث ابن هشام المخزومي صدوق، وأيوب هو السختياني يروي عن أبي أمامة ابن سهل. ولد أيوب سنة 66 أو 68، وأبو أمامة ابن حنيف معدودا في الصحابة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 100.
فهنا جاء قال أبي أمامة ابن السهل هو الذي يقول فهذا مرسل فمرسل ليس فيه إلا أنه مرسل والمرسل من قبيل الضعيف. فأنا أريد أن أقول الذي يظهر أنه ما دام ضعيف فقولهم أنه ما أنه صلى في اليوم الثاني هذا إذن ليس بصحيح، فخلص لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه في يوم دفنه ولا في اليوم الثاني، فلا يقال جمعا بين الروايات أنه صلى عليه، صلى بمعنى الدعاء عام أو يكون توهم الراوي، لكن الثابت بالروايات الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. أما الغامدية أو الجهنية فقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام والصالحون جاز لهم أن يصلوا لا شك فيه، إلا أنه يستفضلون ألا يصلوا حتى يرتدع الآخرون أن هذا الفعل يجعل الناس الصالحين لا يصلون عليهم، فبذلك جاز هذا وجاز ذاك والله أعلم. قال الخطابي كان الزهري يقول يصلى على الذي يقاد في حد ولا يصلى على من قتل في رجم. وقد روي عن علي ابن أبي طالب أنه أمر أن يصلي أو أمر أن يصلى على شراحة وقد رجمها، أمر أن يصلى ولم يصلي هو. تذكرون أن شراحة الحمدانية لما زنت جيء بها وقال رجمها يوم جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، جمعا بين الآية، فقيل له قد جمعت بين الحدين، قال جلدتها بكتاب الله، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يصلى عليها ولم يصلي. نعم، وهو قول أكثر العلماء. وقال الشافعي لا يترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا، هذا هو قطعا، لكن إذا صلى البعض فقد كفى هذه فرض كفاية عن الآخرين، إنما استفضال الناس أنه لا يصلي عليه أصل صلحاء الأمة. وقال أصحاب الرأي والأوزاعي يغسل المرجوم ويصلى عليه، وقال مالك من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله وإن شاءوا أو غيرهم، وقال أحمد بن حنبل لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غال. غال ذكرنا لكم في الأمس أنه رواية فيها ضعيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من سرق من الغنيمة، لكن الأئمة يدور أقوالهم في أنه لا يصلي الإمام أو الأفاضل. وأما مطلق الصلاة فلا تترك على كل من مات وهو مسلم وإن كان أتى بالكبائر أو قتل في الكبائر إلى آخره. كذلك هنا يقول قال أبو حنيفة من قتل من المحاربين أو صلب لم يصلى عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلهم. الظاهر هذه المسألة أيضا هي خلاف من الأئمة الآخرين للإمام أبي حنيفة، وذهب بعض أصحاب الشافعية أن تارك الصلاة إذا قتل لا يصلى عليه، وإذا كان حكم عليه بالكفر لا يصلى عليه، لكن هناك ما الإمام أبو حنيفة رحمه الله نفسه لا يحكم عليه بالكفر ويصلى على من سواه. فإذا يتلخص أنه من قتل في حد وهو على إسلامه فلا تترك الصلاة، لا يترك الناس عامة الصلاة عليه، ويمكن أن يترك بعض الناس منهم الأئمة أو الصالحون المعروفون حتى يرتدع الآخرون، لأن هذا رائح عند الله، فالارتداء للآخرين اختلفوا فيها. ما هو كذا، إذا قلت إنه قتل حدا وليس كفرا فيصلى عليه، وإذا قلت أنه قتل كفرا كما أفتى غير واحد من الأئمة فلا يصلى عليه. نعم نعم، أي الراجح للإمام الظاهر إذا رأى مصلحة يصلي أي واحد على كل أي واحد جاز له، لكن الأفضل لا يصلي على من قتل في حد أو رجم أو شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز وصلى على باب في الصلاة على الطفل، قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس من يكون هذا المشهور بنسبة خاصة وهو الزهلي محمد بن يحيى بن فارس بن خالد الزهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن ابن إسحاق محمد صاحب السيرة صدوق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر وهو عبد الله بن أبي بكر بن الذي مضى بنا الآن قريبا من هو عبد الله بن أبي بكر بن الحارث من الثقات أيضا أنا عمره بنت عبد الرحمن أنا عائشة رضي الله عنها الفقيهة مشهورة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا مات وهو ابن 18 شهرا يعني لم يبلغ سنتين ولذلك جاء فيه أنه كان يرتضع وإن له مرضعة في الجنة تكمل لها له الرضاعة فمات وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر لم يصلي عليه هو ولا أحد من الصحابة ولذلك الطفل الصغير جاز أن تترك الصلاة عنه عليه وجاز أن يصلى حتى السقط السقط هو الذي يكون قد نفخ فيه الروح القياس يقتضي أنه ميت ما هو كذا ما دام نفخ فيه الروح أما ما قبل ما نفخ فيه الروح وهو قبل 4 أشهر لا يعني لا يستحب الصلاة فيه أو لا يصلى عليه لو لم يصلوا هل يصلى هذه أيضا مسألة لم يأتي في صحيح النبي في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في آثار الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل 4 أشهر أو قبل نفخ الروح لكن بعد نفخ الروح وهو ميت وصلي على كثير منهم وصلى عليه وجاء أقوال الصحابة أنهم كانوا يصلون عليه وجاز ترك الصلاة عليه حتى الطفل الصغير الذي عمره أكثر من سنة ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الخطابي كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه ماذا يعني هل بنبوة أبيه كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليه هذا الدليل لا يستقيم الله أعلم يعني لماذا لم طيب إذن كان ينبغي أن لا يصلى على فاطمة أيضا وعلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذه العلة يقول لأنه قد استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأبناؤه وأولاده لا يحتاجون إلى الصلاة عليه هذا دليل يعني ليس واضح صلى على زينب وصلى الناس على فاطمة نعم وقال الزيلي في نسب الراية وكذا قال الزركشي ذكروا في ذلك وجوها منها أنه لا يصلي نبي على نبي طيب أين هل كان إبراهيم نبي نعم قالوا لو عاش لكان لكن ما عاش وما كان النبي فإذا أين هذا الإشكال لا يصلي نبي على نبي ما هو المعنى لا يصلي نبي على نبي هذه ما من أين جاءوا به والله أعلم وقد جاء أنه لو عاش كان نبيا صحيح لكنه أين أن النبي لا يصلي على النبي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا هل كان هو نبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأقوال غريبة جدا كيف تنقل نعم ومنها أنه شغل صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف مهما كان لكن صلاة الجنازة فريضة كفائية لو لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يصلي الآخرون كما أمر في المائز وقيل المعنى لم يصلي عليه بنفسه وصلى عليه غيره وقيل إنه لم يصلي عليه في جماعة كل هذه في الحقيقة ليست بصحيحة وكل حديث جاء فيه أنه صلى عليه ليست بصحيحة هذا هو القول الأخير فدل على أن الصغير لا تجب الصلاة عليه لكن تستحب الصلاة بعد نفخ الروح بعد 4 أشهر إذا حتى لو كان سقطا نعم كيف يعني هذا حديث صحيح إيه جاء حديث صحيح لو عاش إبراهيم لكان نبيا جاء في
روايات كثيرة أظن أخرجه ابن ماجه وغيرهم وغيرهم. نعم نعم. لا ليس المخالفة السنة ليس واجبا، لا يصلى عليه ليس معناه انه ليس واجبا وفرض كفاية ايضا، لو ترك ودفن لكان ذلك. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد بن السري الثقة قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي ثقة عن وائل بن داود، وهو وائل بن داود الهجيمي من الثقات ايضا، قال سمعت البهية، البهي هو عبد الله بن يسار البهي، وهو قالوا انه يخطي كثيرا، صدوق في نفسه لكن ضعيف الحفظ يخطي كثيرا. قال البهي يقول وهو ليس صحابي انما هو من اتباع التابعين، قال لما مات ابراهيم النبي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. المقاعد هذا مكان من قريب من هي من البقيع، جزء من البقيع، لان البقيع كان واسعا جدا فيه مدافن المسلمين ومقابرهم، وفيه كانوا يبيعون الابل والصرافه وغيرها بقيه. فالحاصل على كل حال هذا الحديث فيه علتان، اول البهي نفسه يخطي، صدوق يخطي، ثانيا ان هذا مرسل ومنقطع لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله منكر. قوله انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابراهيم النبي ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح بل هو ضعيف خالف الصحيح فصار منكرا. نعم. ثم بعد ذلك قال ابو داود قرات على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب ابن القعقاع عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه ابراهيم وهو ابن 70 ليلة. 70 ليلة يعني كم شهر صار في سنة واحدة؟ كم ليلة؟ كم يوم؟ 360، وهو كذا 360 بقي فيه 70 يعني 10 فقط، 10 أيام كم يكون فيها من الشهور؟ هنا جاء في الرواية الصحية وهو ابن 18 شهرا، يعني 12 و8 أشهر زائد، وهنا يقول وهو ابن 70 ليلة. على كل حال هذا أيضا ضعيف من جهتين، أولا وهو ابن 70 ليلة يعني أقل من 4 لا ليس شهرين،
شهرين
اي ليلة. نعم. فعلى كل حال وايضا انه مرسل وهو ضعيف، فالصحيح هو الذي صفى لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وكان عمره 18 شهرا. نعم. يقول قيل حدثكم الى اخره وجواب محذوف، نعم صلى عليه على ابنه ابراهيم، هكذا كانه يقول. على كل حال ايا كان فالرواية ضعيفة والضعيف لا يقاوم الصحيح. قال الخطابي وهذا أولى الأمرين، وإن كان حديث عائشة أحسن، هناك حديث عائشة أنه لم يصلي عليه لكنه كأنه استحسن أن يكون صلى عليه فيما بعد، فقال هذا أولى الأمرين. وقد روي أن الشمس خسفت يوم وفاة إبراهيم، وهذا أيضا ليس قيلا بل هذا ثابت، ما هو كذا في الصحيحين وغيره أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم، فقالوا كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا لرد هذه العقيدة الباطلة، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فهنا بقى يعني وقد روي أن الشمس، هذا التعبير فيه ضعف أنه يقال قد ورد لأن صيغة التمريض يدل على التضعيف، أن الشمس خسفت يوم وفاة إبراهيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فاشتغل بها عن الصلاة عليه والله أعلم. لا يمكن أن يؤول بهذه السورة، أن هو ترك الصلاة والصحابة أيضا ما كانوا ليصلوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يصلى عليه وقد دفن في هذه الحالة. نعم. وهذه الآثار كلها غير صحيحة لأجل أنهم قالوا لم يصلي لأنه انشغل، هذه تاويلاتهم. يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا كان صلوا، وإذا دفنوا بدون الصلاة أيضا ليس يكون حرجا كما لم يكن هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه.
ثم قال حدثنا باب الصلاة على الجنازة في المسجد هل تجوز او تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لا تجوز. وهذه المسألة في الحقيقة مختلف فيها لا شك فيها بين الأئمة رحمة الله عليهم. وتبويب المحدثين خاصة يكون منصبا على إثبات شيء رد على قول أو رد على فعل أو كذا. فهناك كان اشتهر أن الإمام أبي حنيفة ومالك وغيرهم أدب الصلاة في المسجد ولذلك بوب باب الصلاة في على الجنازة في المسجد. قال حدثنا سعيد بن منصور وهو صاحب السنن قال حدثنا فليح بن سليمان فليح بن سليمان الخزاعي هذا قالوا أنه صدوق لكنه يخطئ كثيرا عن صالح بن عجلان هذا أيضا لم يثقه إلا ابن حبان ومحمد بن عبد الله بن عباد هذا أيضا مقبول لكنه يتابعه صالح بن عجلان فيكون في هذه الطبقة الرواية تكون قوية. عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد الحرام إلا في المسجد أن إلا في المسجد إلا ما إلا في المسجد أي في مسجده هو صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة لما مات سعد بن أبي وقاص ولا عبد الرحمن بن عوف لما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة رضي الله عنها ائتوا بجنازته في المسجد حتى نصلي عليه نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الجنازة في المسجد سؤال إنكار يعني الجنازة في المسجد. فذكرت في رواية أخرى والله ما أسرنا نسيانكم ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء هكذا جاء في وهي في رواية مسلم وغيره على ابني بيضاء إلا في المسجد. فاستدلت بهذا على أن الصلاة في المسجد ليس فيه حرج على الجنائز وقد يكون يطلب المكثرون أو عدد كثير حتى يشفعوا فيه إن شاء الله ويدعوا له فبذلك. لكن المسألة فيها خلاف. قال الحافظ ابن حجر هذان وحديث آخر حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال قال حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد عن الضحاك بن عثمان من الثقات عن أبي النضر وهو منذر بن مالك بن قتى من التابعين ويروي عن التابعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه سهل وسهيل. نعم لا معوذ ومعاد هؤلاء غير الذين كانوا في بدر. فالحاصل على كل حال قال والحديث أخرجه مسلم أيضا وهذان الحديثان يدلان على مشروعية الصلاة صلاة الجنازة على الميت في المسجد وبه قال الجمهور. وقال مالك لا يعجبني لا يعجبني يعني ما معنى لا يعجبني للعلماء رحمة الله عليهم قد يكون والله أعلم كلمات فيه اختيار ليس معناه أنهم يردون الحديث حتى لو كان الحديث أمامه لكنه يقول ليس بواجب حتى تصلى عليه لأنه قد يخرج من الميت البول والبراز وكذا ويتلوث المسجد فلماذا ما دام يجوز تجوز الصلاة في خارج المسجد يصلي الناس خارج المسجد. فقال لا يعجبني ولا نقول أنه رحمه الله يرد الحديث. وكرهه ابن أبي ذيب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت هذه مشكلة هل الميت نجس؟ نعم جاء أبي حنيفة رحمه الله وكذلك ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن أن الميت نجس يرده الحديث ما هو كذا الحديث الذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن ميتكم يموت طاهرا فيكفيكم أن تغسلوا أيديكم من غسله الرواية جاءت هذا الحديث صحيح هذا. فبذلك قولهم إن الميت النجس ويغسل للنجاسة أم يغسل تعبديا هذه أيضا مسألة مختلف فيها. الذي يظهر أنه طاهر ما دام هو طاهر يغسل تعبديا على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا كل من قال إن الميت نجس فهذا يقول أنه يعني لا يجوز إدخاله النجس في المسجد أو نجاسة في المسجد. وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث، من الممكن أن يقول بعضهم أن الميت متطاهرا لكن خشية تلوث المسجد من البول والبراد أو الدم يخرج منه. وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله. يعني هذه التأويلات ما ندري يعني كيف يؤولون هذا التأويل. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته كلها كان جذوع النخل كما جاء في الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد والصحابة داخل، أم ماذا وكيف وكيف كان يأتي الصوت؟ الظاهر من الممكن أن يكون من خلل الجذوع يأتي، لكن جاءت الرواية أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مربدا لبعض الأيتام وفيها نخل وقبور للمشركين، فقطعت النخل وجعلت في قبلة المسجد. هذا لو أردت تصميم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيطه تجد بالتفصيل في كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمحودي، وكذلك عمر بن شبه رضي الله رحمه الله قد ذكر في كتابه تاريخ المدينة. فالحاصل على كل حال يعني هذا التأويل في الحقيقة لا يستساغ لا يهضم. يقول هنا يقول كان خارج المسجد والمصلون داخل وذلك جائز بالاتفاق. وفيه نظر لأن عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليها، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك. من أين أتقر؟ نعم من الممكن أن يقال، وهذا من جملة ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يجعل عمل أهل المدينة حجة على بعض الأحاديث اللي ليس مشهورا عنده، فيقول عمل أهل المدينة متوارث. لكن هذا الأصل من أصول الإمام مالك رده الأئمة وأثبتوا أشياء كثيرة من المخالفات التي جاءت في التابعين شيوخ أو في زمن الشيوخ مالك وغيره، جاءت مخالفات كثيرة للسنة. وحتى في آخر زمن أنس رضي الله عنه لما صلى في بعض المساجد أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد كف بصره، ففرغ لما فرغ إمام المسجد قال يا صاحب رسول الله ماذا تجد خلافا في صلاتنا من صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. انظر لا تقيمون الصفوف، ما معنى لا تقيمون الصفوف؟ نأخذ تفسيره من قوله وسياقه. قال كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، يعني في الصف، ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموس. هذه رواية صحية في زمن أنس طال عمره إلى 100، فنقول حتى في أواخر زمن الصحابة. ابن حزم في الحقيقة تعرفون أن لسانه قوي مثل ذلك سيف حجاج، فذكر وذكر وذكر الأدلة كثيرة. قال أما في زماننا هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن أهل المدينة من أفجر الناس. يقول هذا الكلام نعم في المحلة. هذا لا شك أنه شديد عليه، لكن جعل حجة في أمل أهل بلد هذا ليس من أصول الأئمة رحمة الله. فهنا لأنهم قالوا أنه استقر الأمر على ترك ذلك، استقرار الأمر على ترك سنة لا يصح. لو حصل هذا لا يكون الإجماع عليه في الحقيقة، فيعاد الأمر إلى السنة ليعلم الناس أن هذه أيضا سنة. على كل حال لأن الذين أنكروا على ذلك عائشة كانوا من الصحابة، ولذلك لما قالت ما أسرع نسيانكم لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن سهيبا صلى على عمر في المسجد زاد، وفي رواية وضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر بكل وضوء. على كل حال الذي يتلخص الأمر أن الجنازة يجوز أن تصلى إن شاء الله. وتعرفون أنه عند الغسل هناك بعض الاحتياطات، قالوا أنه توضى القطن إذا كان الإنسان يخاف أن يخرج من فمه دم أو شيء، وحتى في السوء قالوا أنه يوضع القطن حتى لا يخرج شيء بعدما يكون قد كفنا، بعدما يكون كفنا. ما هذه الاحتياطات إن شاء الله؟ ولا ينبغي أن يقال أنه لا يجوز وتجعل المسألة محرمة ضد أو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا الرواية قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرحة ثقة، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري قال حدثني صالح مولى التومة. صالح مولى التومة كان ثقة إلا أنه قد اختلط في آخر عمره، اختلط معناه نسي أحاديثه، وهذا مما قدر الله على بني آدم أنه قد يبلغ من العمر لكي لا يعلم من منكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيكون قد اختلطت قليلا أو كثيرا. لكن الثابت أن ابن أبي ذيب سمع منه قبل ضعف حفظه، قبل ضعف، فإذا لا يكون تكون العلة هنا. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لو صحت هذه اللفظة لكان دليل لأنه لا شيء عليه، يعني ليس عليه حرج. لكن الرواية الثابتة فيما أظهر في النسخة فلا شيء له، فلا شيء. هنا يأتي الإشكال، فلا شيء له ما معناه؟ لا شيء له الحديث صحيح وذاك الحديث صحيح، فالروايات عامة التي جاءت عند ابن ماجه والطحاوي والبيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة كل هؤلاء كما راجعت أنه عندهم لا شيء له. وهنا في الحامش أسار الشارح رحمه الله، وعنده كان 6 نسخ من سنن أبي داود كان يقارن شارح، فيقول في نسخة له، هذا هو الصحيح الموافق للروايات الكثيرة أو لروايات الأئمة الكثيرين، فلا شيء له. كذلك أما في مسند الإمام أحمد جاء فليس له شيء، فليس له شيء. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد فليس عليه. ما معنى ليس له؟ يعني معناه ليس له أجر في الصلاة. علما بعد تصحيح الحديث أوله قالوا ليس له، ليس له شيء أو ليس له ليس عليه شيء، أولا لا يكون عليه إثم قطعا، لكن هل له أجر؟ نعم يكون له أجر المعروف، من صلى على جنازة فله قيراط، لكن لأجل صلاته في المسجد لا يظن أن له أجرا أكثر. هذا الذي أولوه، وهذا التأويل قد يكون مقبولا نظرا لصحة الحديثين، ولا يقال إن أحدهما متأخر فهذا يكون ناسخ من ذاك ويكون نهيا عن الصلاة في المسجد للجنازة. نعم لا، هو جمع الروايات، وهذا من فقههم رحمة الله عليهم حتى تجمع بين الروايات وتعرف هل إحداهما أو أحدهما ناسخ للآخر أم ما تاويله. أولا إذا كان إشكال في الحديث أو اختلاف فيذهب الأئمة إلى تاويل صحيح غير جائر، فإذا أمكن الجمع فهو الأول، إن لم يمكن الجمع فينظر إلى التاريخ أيهما أقدم وأيهما آخر فيقدمون الآخر، وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. إذا لم يمكن هذا وذاك فيرجحون وينظرون إلى ترجيح، فإذا الرواية السابقة لا شك أنها مرجحة لقوة أو للرواة، لكن لا يحتاج إلى ترجيح، إنما ما دام الجمع ممكن ولا شيء له زائدا عن الأجر فلا يظن أن صلاته في المسجد يزيد أجره، لكن لا يمنع هذا عن الصلاة في المسجد. نعم، انظروا هنا حاولوا وذكروا، لكن قال الخطيب المحفوظ فلا شيء له إلى آخره، وقد يحتمل أن يكون معناه إن ثبت الحديث متأولا على نقصان الأجر، فلا شيء له يعني ينقص الأجر، وذلك أن من صلى عليه في مسجد فإن الغالب أن ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، فإذا كان لا يشهد دفنه ينقص أجره، هكذا كأنه وأن من سعى في الجنازة فصلى عليه بحضرة المقابر شهد دفنه فأعرز أجر القيراطين،
هو ما رواه ابو هريره رضي الله عنه الى اخره. ومعنى قوله لكن هذا التاويل غير واضح، انما هو لا شيء له زائدا عن الاجر لو صلى خارج المسجد، هذا هو الذي تجتمع به الروايات ان شاء الله. وليس هذا يكون دليلا على النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد. لا يظن أحد أن له أجرا زائدا في المسجد مثل ما في أي عمل يظن في مثل هذا، فسواء صلى في الخارج أو صلى في المسجد أجر واحد. من صلى على جنازة فله قيراط، لا يقال قيراط زيادة إذا صلى في المسجد، لكن هذه المسألة لا تكون مانعة من جواز الصلاة على الجنازة في المسجد. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة الثقة الإمام، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن ملي الرواسي الثقة، قال حدثنا موسى ابن علي ابن رباح، هكذا ليس موسى ابن علي، مصغرا وكان يصغر وكان يغضب منه إذا قيل له قال أنا علي ولست علي، كأنه يعني كما يقول يتنافض من تصغيره، لماذا تصغرونني؟ هكذا ذكروا في ترجمته. وهو ثقة وكان يغضب من تصغير اسمه، لكنه هو الصواب علي هكذا، علي ابن رباح اللخمي. قال سمعت أبي وهو رباح علي ابن رباح موسى ابن علي اللخمي وعلي ابن رباح وسمعت أبي ثقات، قال حدثنا يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أي صلاة أو نقبر فيهن موتانا من حين تطلع الشمس بازغة. المسألة معروفة أن الصلاة في الأوقات المكروهة تذكرون، فهذه المسألة هي التي تنسحب هنا، كان حين تطلع الشمس بازغة حين حتى ترتفع. هناك من الأئمة ما يقول تجوز الصلاة بعد العصر وبعد بعد العصر وبعد الفجر، لكن عند الطلوع وعند الغروب لا، خاصة عند الطلوع وعند الغروب لا تجوز الصلاة. فعلى هذا المعنى أو أن نقبر فيهن موتانا من حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني خاصة في هذا الوقت، لكنه بعد العصر مباشرة أو بعد الفجر مباشرة يكون، لكن بعد العصر بعد الفجر قد يكون وقت ضيق. سبحان الله، تعرفون الشيخ مقبل اليماني رحمة الله عليه لما توفي هنا صلينا هنا وأخذوه إلى العدل والأخذ ثم هناك تجهيز كذا، وكادت الشمس أن تطلع سبحان الله. وأنا كنت مع الشيخ صالح المقوشي مدير المعهد، جاءت الحمرة إلى حد أن الشمس كانت تطلع ويريدون أن يدفنوا في يعني قريب منها، فأنا قلت للشيخ حاولوا يعني كان وقت لي قريب جدا، فقلت للشيخ حاولوا قولوا للإخوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصلى تدفن الموتى في هذا الوقت. فصاح الشيخ جزاك الله خير، لا يعرفه إلا من يدرس الحديث وكذا وكذا، وراح بسرعة وقال يا إخوان بسرعة أسروا قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تتضيف للطلوع، فدفناه قبل طلوع الشمس قطعا، لكنه بعد ما فرغنا طلعت الشمس. فينبغي للإنسان أن يراعي خاصة في الفجر هذا يكون وقت ضيق. نعم. لا إيش الصلوات ذوات الأسباب، هذه ليس صلاة دفن، لكن الصلاة جازت. قالوا أنه إذا جاءت، وأنا تتبعت هذه المسألة، فكل المذاهب حتى الذين يمنعون عن الصلاة عامة في بعد العصر إلى الغروب حنفية وغيرهم أجازوا الصلاة على الجنازة. الطحاوي ذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز الصلاة بعد العصر، لكن المسألة
ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا في هذا الوقت بالذات لا يصح تصحيح الصلاه عند كثير من الائمه منهم عائشه رضي الله عنها كانت ترى الا تصلى عند طلوع الشمس وعند الغروب في صحيح البخاري رات عائشه رضي الله عنها ناسا يطوفون ناسا جلسوا للمذكر فانا علقت عليه بكتابي المسجد الحرام تاريخه واحكامه قلت هذه السنه التدريس في الحرم في زمن الصحابه كان بعد الفجر بعد المغرب بعد كذا فذكر في صحيح البخاري ذكرت قالت جلسوا الى المذكر يعني كان قبل طلوع الشمس كان المذكر والمدرس كان يدرس جلسوا الى المذكر فلما كان الوقت الذي تكره فيه الصلاه فلما كان الوقت الذي تكره فيه الصلاه يعني عند طلوع الشمس قاموا يصلون انكرت عليهم فكانت ترى ان بعد العصر لا تكره الصلاه الا عند ميلان الشمس للغروب كذلك بعد الفجر الا عند استعداد الشمس للطلوع وباقي الاوقات ما كان فعلى هذا كانت تستدل على مثل ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا لكن قبل هذا الصلاه التي اذا فات ركعتي الفجر فكانت ترى هي جوازها بعد صلاه الفجر كذلك حتى دفن الميت في قبل هذا الوقت ان شاء الله لا يكون مكروها هو قريب من الطلوع لا قريب من الطلوع ما اذا جاء شرقت الشمس ذهبت الكراهه لكن عند طلوع الشمس نصفها تطلع ونصفها تغرب او يكون في المره مستعده له هو هذا الذي نقبر فيه ان موتانا من حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع شيئا والظاهر عند الشروق ليس مباشره يكون الصلاه انما هو حينما يرتفع شيئا ما مثل صلاة العيد أو كذا إذا ارتفعت على رمح قدر رمح عزاء واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الثلاث الساعات فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاين النخي والأوزاي وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنازة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك الدفن أي وقت شاء من ليل أو نهار وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث لا شك أنه جاء لكنه أنه نهي عن الصلاة مطلقا نهي عن الصلاة مطلقا جاء ما يخالفه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين فالشافعي قال الصلوات السببية أو ذوات السبب تصلى في أي وقت أما إذا لم يكن لها سبب الإنسان جالس في المسجد يتلو القرآن ينتظر المغرب مثلا فأراد أن يصلي ركعات النوافل فلا يصح له في هذه الحالة هذا هو الصحيح لكن إذا خرج وتوضأ ثم دخل فنقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين جاز له وكذلك الطواف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى وعظم شيء أن فعله صلى الله عليه وسلم دخل بعد العصر في بيت أم سلمة فأرسلت الجارية فقالت إذا فرغ من الصلاة قول له يا رسول الله إنك تنهى عن الصلاة بعد العصر وتصلي قال إنها الركعتان اللتان شغلت عنهما عن الوفد وفد مضر لما جاءوا وكانوا في حالة سيئة بلا يعني فقر وكذا فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث الناس على الصدقة وشغل ولم يصلي فإذا هذا أيضا يكون دليل أن الصلاة السببية يجوز إن شاء الله وهو قول الشافعي رحمه الله نعم والخلاف موجود إنما الإنسان إذا قدر إن مثلا يأتي أحد قبل المغرب بعشر دقائق إذا انتظر ولم يصلي واقفا هذا له ذلك على قول هؤلاء العلماء لكن عند غيرهم يجوز في أي وقت دخل إن شاء الله الأمر فيه سهل باب اذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم اذا حضر جنائز عده اموات واريدت الصلاه عليهم فهل يقدم الرجال او النساء يقدم الى الامام يقدم الى الامام الظاهر او الى القبله انظروا ماذا من يقدم قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي من الثقات قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري من الثقات عن ابن جريج من الثقات عن يحيى ابن صبيح هو او صبيح صدوق خراساني قال حدثني عمار ابن مولى الحارث بن نوفل وهو ايضا ثقه انه شهد جنازه ام كلثوم وابنها ام كلثوم وهي بنت علي التي تزوجها عمر رضي الله عنه هذا شديد الاشياء ما يقبلونه لكنه وجد في كافيهم للكلين موجود في كتاب العدة أنه لما مات عمر جاء علي رضي الله عنه فأخذ بيد أم كلثوم من بيت عمر وقضت العدة في بيت علي رضي الله عنه هذا موجود في كافي لما مات عمر جاء علي رضي الله عنه فأخذ بيدها فأخذها هم يقولون في الأخير بعضهم يعول هو موجود هذا قال المتأخرون قاتلهم الله قالوا ذلك فرج غصبناه هكذا ووضعوا واختلقوا رواية قالوا جاء عمر إلى علي رضي الله عنه قال تزوجني بأم كلثوم فتعلل إنها صغيرة فسكت ثم جاء في اليوم الثاني وطلب منه قال إنها صغيرة وقد رصدتها لعبد الله بن جعفر أو أحد أبناء جعفر فقال لو لم تزوجني شوفوا كيف يعني يصورون الصحابة قاتلهم الله أو عمر خاصة لأنه أعظم أعدائهم وأكبر أعدائهم يعني في القائمة السوداء هو الواحد فهم قالوا قال عمر لو لم تزوجني به لأشهدن عليك اثنين بأنك سرقت ولقطعت يدك فخاف علي رضي الله عنه وهذه كلها مما عملت أيديهم قاتلهم الله فالحاصل الثابت حتى عندهم أيضا أن بين علي وبين عمر وبين أبي بكر وبين الصحابة عامة كانت مصادقة موادة وغيرها فقال هنا أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها محمد اسمه فجعل الغلام مما يلي الإمام يعني المقصود منه إذا حضر جنائز ورجال النساء من يقدم أي من يكون أقرب من الإمام فيكون جعل الغلام وهو صغير وهو صغير والظاهر أنه مات وهي في نفاسها نعم ماتت وهي وكلاهما في نفاسها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك يقول أنكرت ذلك عمار يقول أنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه هي السنة يعني إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فالرجل يكون قريبا من الإمام والنساء يكون في جهة القبلة نعم ابن عمر منها أي من أم كلثوم بنت فاطمة جاءت رواية صحيحة في فضائل الصحابة عند الإمام أحمد قال عمر رضي الله عنه لما طلب من علي رضي الله عنه قال والله ما بي من باء ولكني أريد أن يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب وقد سمعت منه صلى الله عليه وسلم يقول أن كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي هذا في فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله نعم فولدت منه محمد وهو أو زيد نعم وعند سيد بن منصور عن عمار أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرج جنازتها فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الرجل يعني الرجل أولا هو الابن يعني وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير
هذا من وجوه الاستدلال سكوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء فعل أمامهم أيضا استدلوا به في الفقه بارك الله فيكم. وعند سعيد الدارمي عند سعيد أيضا عن الشعبي أنهما كلثوم بنت علي وابن زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرج جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما إلى آخره. أيضا وأخرجه البيهقي قال وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من 80 نفسا من أهل المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رواية نافع عند الدارمي نافع عن ابن عمر أنه صلى على 7 جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء هذه السنة. يعني كأنه يقول أن عمل الصحابة أيضا يدل على هذا وجعل النساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال له زيد والإمام يوميذ سعيد بن العاص وفي الناس يوميذ بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقلت ما هذا؟ قالوا السنة. بعد وفاة عمر قطعا لأن عند وفاة عمر كانت هي حية تسعى رضي الله عنها ورحمها وجاء علي فعددها أي أكملت عدتها في بيت علي هكذا جاء في عندهم عند الشيعة. هي ماتت بعد الظاهر حملت وماتت بعد عمر رضي الله عنه في نفاسها. لا هي من الولد الابن زيد ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتصوير المسألة أن عمر مات وهي حامل به وماتت بعد عمر رضي الله عنه ولعلها بعد أن قضت عدتها. أن أحد إيش؟ كذب القرآن؟ من كتبت القرآن. نعم قد يكون الله أعلم الإنسان حر أن يختار لموليته قد يكون نظر له فليس به. نعم. وأيضا قد جاءت الأخبار كما ذكر إشارة في مثل هذا إذا اجتمعت جنائز الرجال فمن يقدم إلى الإمام. قال جاءت الأخبار في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخبار صحيحة على قتل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل واحد منهم صلاة وحمزة مع كل واحد وأنه كان يصلي في كل 10. لكن هذه الأخبار في الحقيقة عللوها وقالوا هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على الشهداء بعد 8 سنوات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الصحيحة. فذهب كأنه يودعهم ولم يصل في حينه على أحد. فالرواية على كل حال يعني هي في الحقيقة جاءت الأخبار وهي مرسلة كما ذكر بعضهم في الموطة موجود هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. قولا واحدا لم يصلي على شهداء أحد هكذا ذكروا في أول الأمر ثم بعد 8 سنين صلى عليهم على قبورهم. ثم يقول الأخ هنا السؤال متى يجب الصلاة وتجب الصلاة على الطفل أهو تميز أو تمييز البلوغ؟ قالوا كما أن الصلاة لا تجب عليه قبل البلوغ وهو يضرب عليها ويعلم ويدرب كذلك لا تجب الصلاة عليه قبل البلوغ. هذا قول الأئمة. وهنا السؤال أليس نفي الصلاة على إبراهيم عليه السلام جاء في حقه صلى الله عليه وسلم فقط فكيف يجعل النفي عاما من الصحابة؟ لعلكم تفهمون السؤال كانوا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه فأين الدليل على أن الصحابة أيضا لم يصلوا؟ أولا العلماء استدلوا بالاستقراء أنه لم يثبت أن الصحابة أيضا صلوا وكل من لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أمر الناس أن يصلوا
يصلوا على صاحبهم او على اخيهم فبذلك قالوا انه لا تجب الصلاه حتى قبل البلوغ نعم هكذا والذين كتبوا في الجنائز وغيرها كتبا خاصة أظن الشيخ الألباني أيضا ومن قبله نقل من الأئمة أيضا أنه لا تجب الصلاة على الطفل قبل البلوغ الذين يتحرون أنفسهم في تفجيرات أو يقتلون أنفسهم ما أدري في تغيير ينحرون أنفسهم في تفجيرات في قتل اليهود هل يصلى عليهم نعم يصلى عليهم مسلمون لكن هل هذا الفعل بنفسه يقيمه من حيث الشرع الصحيح أو ليس بصحيح نعم إذا كان هناك في الحقيقة الحرب قائم والجهاد وصفوف المسلمين ففي هذه الحالة إذا كان أحد فجر نفسه ليقتل عشرات وليلقي الرعب في قلوبهم قد يكون هذا الفعل جائز أما إذا سألتني فهناك اليهود أو مسلمين مختلطين يسافرون في قطار أو في الباص ثم يطلع عليهم واحد من الإخوان أي واحد مسلم ويفجر نفسه ليقتل هؤلاء حتى لو كان خالص من اليهود لا يصح هذا لا لأن الحرب الآن ليس جهاد قائم بهذه الصورة هذا لا يأتي بخير للمسلمين إنما هو ضرر على المسلمين في الحقيقة لكن ينبغي أن يدبروا طريقة بحيث يكون يعني شيء آخر الذي يضررون به أما بهذه الصورة يقتل فيه النساء والرجال وغيرهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد أن تقتل النساء نهى والسبب في هذا ما كانت هذه تقاتل فإذا الذين يفجرون أخطأوا خطأ كبيرا لا شك فيه ولا يغضب علي الإخوان الذين هنا سالمين جالسين ليش ما يروحون يفجروا لكنهم يغضبون على هذه المسألة ويحثون الآخرين يفجرون أنفسهم هنا واحد ناقشني بشدة قلت هذا فهؤلاء الذين يأكلون ويشربون بالراحة هنا يقول كيف تقول أنه لا يجوز هذا طيب يا أخي روح أنت وأولادك يفجروا أنفسكم وكذا ما يروحون فأنا ولذلك أقول لا تغضبوا علي لأن هذا إن شاء الله موافق للدليل بارك الله فيكم لكن لا يمنع هذا أن تدبروا بحيث يكون هناك قتل لأئمة الكفر كما قال النبي قاتلوا أئمة الكفر نعم أما هؤلاء المساكين قتلهم نعم إذا في الحرب يعني إذا كانت الصفوف قائمة وفي هذه الحالة دخل أحد بالتفجير إن شاء الله في مثل ما في أبو أيوب رضي الله عنه كان في القسطنطينية فحمل واحد منهم والصفوف كانت قائمة حمل واحد منهم في الصف العدو فقتل كم واحدا ثم قتل تناوشته الرماح فقالوا ألقى بنفسه أو بأيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها وأنكر على الناس في قولهم أن هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة لأن هذه لها أثرها في إلقاء الروح في قلوبهم إذا رأوا واحد بهذه الصورة من الشجاعة فربما يلقوا الروح في قلوب هؤلاء الآلاف ربما يفتكون بنا فمثل هذا جاز في هذه الحالة وخاصة ليس هناك ما يمنع من الأطفال وغيرهم لأن هؤلاء ما جاءوا إلا الرجال الذين هم مقاتلون نعم ولو قتل وبتفجيره قتل ولكنه قد يكون له أثر في إلقاء الروح في قلوبهم وقتل عدد منهم إن شاء الله لا هذا لا يعتبر لأنه الآن مثل ما هل قتل نفسه الذي دخل في أمام أبو أيوب الأنصاري هم قتلوه لكنه بنفسه يعرف أنه وحده ويقتلونه من كل جهة فهذا مثله قريب منه نعم الله أكبر الله